إلى قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعظم الناس جاها عند الله وأشرفهم عند الله، آمرا له أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذا الخطاب من الله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تكليف خاص بإبلاغه للأمة، وذلك لأن كلام الله القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لكن تأتي أحكام أو أخبار خاصة يأمر الله بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغها للناس، وهذا يدل على كمال العناية بها. استمع، أقل من حركة: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي قل للناس جميعا: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ومعنى لا أملك لكم ضرا يحتمل أمرين: الأمر الأول لا أملك أن أضركم، والمعنى الثاني لا أملك أن أدفع عنكم الضرر، وكلاهما حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يضر أحدا إلا بإذن الله، ولا يمكن أن يدفع ضررا عن أحد إلا بإذن الله، لأن التصرف بالكون خاص بالله عز وجل. فمن زعم أن من المخلوقين من يتصرف بالكون من دون الله فإنه مشرك كافر خارج عن الملة. من زعم أن أحدا من المخلوقين يتصرف بالكون من دون الله فإنه كافر مشرك خارج عن ملة الإسلام، هو وأبو جهل وأبو لهب في نار جهنم والعياذ بالله. لا أحد يتصرف بالكون إلا خالق الكون، لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا جبريل وهما أشرف الرسل، محمد أشرف الرسل البشرية وجبريل أشرف الرسل الملكية، ومع ذلك كل منهما لا يملك أن يتصرف بالكون. فمن دونهم من البشر لا يملك أن يتصرف بالكون. من زعم أن هناك أحدا من البشر يتصرف بالكون أو يعلم الغيب أيضا فإنه كافر مشرك خالد في نار جهنم، مكذب لقول الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب أتموا إلا الله. هذا حصر بأكمل طرق الحصر، وهو النفي والإثبات. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تأتي تقول: فلان الميت يعلم الغيب، فلان القطب يعلم الغيب، فلان وفلان يعلم الغيب. هذا لا يمكن أبدا. إذا قلت ذلك فأنت مكذب لكلام الله، والمكذب لكلام الله كافر، كما أن الذي ينكر وجود الله كافر. إذن محمد رسول الله لا يملك لنا ضرا ولا رشدا، أي ولا هداية. فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد الرشد، أي لا يملك أن يهدي أحدا ويوفقه للرشد الذي هو ضد الغي، كما قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. ولهذا حاول بأتم المحاولة ناصحا بأتم النصح أن يهدي عمه أبا طالب، ولكنه لم يتمكن من ذلك. أبو طالب أسدى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معروفا كبيرا، ودافع عنه قبل عنه وامتدحه وامتدح دينه وقال في لاميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير انه ينبغي ان تكون احدى المعلقات التي تعلق في جوف الكعبة، لان قريشا كانوا في الجاهلية اذا اعجبتهم القصيدة علقوها في الكعبة، ومن ذلك المعلقات السبع المشهورة. يقول في هذه اللامية الجيدة، يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لقد علموا أي قريش أن ابننا، ومن هو ابنهم؟ محمد رسول الله، لا مكذب لدينا، يعني لا نكذبه، ولا يعنى بقول الأباطل، يعني لا يعنى بقول السحرة وأهل الباطل، بل قوله حق. هكذا قال. وقال في مدح دين الرسول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وناضل عنه ودافع عنه دفاعا مشهورا معروفا. لما حضرته الوفاة كان عنده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من قريش هما جليس سوء والعياذ بالله، فكلما هم أن يقول لا إله إلا الله قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما هي ملة عبد المطلب؟ ملته الإشراك بالله عز وجل. فكان آخر ما قال والعياذ بالله هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد والإخلاص، وأن يعيدنا من الشيطان الرجيم في حياتنا وعند مماتنا. أبى أن يقول لا إله إلا الله، أمات على الكفر والشرك، ولهذا كان في النار في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، نعوذ بالله من النار، يغلي منهما دماغه وهما في أسفل بدنه، فكيف بما دون الدماغ يكون أشد وأشد؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولولا أنا، لولا أنا يعني شفعت له، أو لولا أنا يعني أنه حماني وأيد دعوتي في الجاهلية، أو الأمران جميعا. يمكن أن نقول الأمران جميعا، ولكن نرجح جانب الشفاعة. لولا ما حصل من عنايته برسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعه الذي أوجب أن يأذن الله لمحمد صلوات الله وسلامه عليه أن يشفع لهذا الرجل، لولا هذا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولهذا لو سئلنا أي كافر نفعته الشفاعة لكان الجواب: من؟ أبو طالب. ولو سئلنا هل هذه الشفاعة رفعت عنه العذاب؟ ليش؟ لا. نفي؟ لا، ما رفعت غدا، ولكن خففت. ولو سئلنا لماذا، هل لكونه قريبا للرسول عليه الصلاة والسلام، أو لكونه نصر الإسلام ودافع عن رسول الإسلام؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذن اعلموا حكمة الله عز وجل، أن الله لم يأذن لرسوله أن يشفع لعمي أبي طالب الذي مات على الكفر حتى خفف عن العذاب، إلا لأنه نصر الإسلام ودافع عن رسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينهم وبين الخلق نسب. الناس عند الله سواء إلا في حال واحدة وهي التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد رشدا، أي لا يمكن أن يرشد أحدا من الغي، لكنه يملك هداية الخلق التي بمعنى الدلالة. صح، يملك هداية الخلق التي بمعنى الدلالة، أي دلالة الخلق، أي يملك دلالة الخلق إلى الحق. والدليل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولم يقل وإنك لتهدي صراطا مستقيما، لأن الرسول ما يملك أن يهدي صراطا مستقيما، لكن يملك أن يهدي إلى الصراط، أي أن يدل الناس إليه، لكن لا يملك أن يدخلهم فيه. انتبه ولد. ولهذا أنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم ماذا تريد؟ إليه أو فيه؟ إليه أو فيه؟ فيه أو إليه؟ اجعل أطلاقكم أوسع من هذا، فيه وإليه، إليه وفيه. أنت إذا قلت في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله أمرين، العلم والتقوى. ما تسأل الله يعطيك علما، كم من إنسان عالم زاغ قلبه والعياذ بالله، والإنسان الجاهل لا يمكن أن يعبد الله على بصيرة. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، والهداية إيش؟ في الصراط. ولهذا انظر إلى البلاغة التامة في القرآن، حذف حرف الجر منين؟ من الصراط، ما قيل إلى ولا أفطر فيه، ليكون ذلك أشمل وأعم. وأنتم الآن كأنكم في الأول تقولون اهدنا يعني في الصراط، وكأنكم يعني تركعتم في أن تقولوا إلى وفي، ولا أدري ما هو السبب. السبب أن بعض الناس إذا ترجح عنده أحد المعنيين في الآية مع احتمال المعنى الثاني أخذ بالراجح، ولكن نقول إذا كانت الآية، وهي قاعدة مفيدة للإنسان، إذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا يتنافى هذان المعنيان فإن الأولى حملها إيش؟ على المعنيين جميعا، لأن ذلك أشمل وأوسع في علم التفسير. أما إذا كانت تحتمل معنيين لا يمكن أن يجتمعا فحينئذ نطلب إيش؟ نطلب الراجح، أو نضرب المرجح على الأصح ونأخذ بالراجح. نضرب مثالين لهذين المعنيين، لهذين الحالين، أقول لهذين الحالين أو لهاتين الحالين. جاءت كلها. هذا كقول ابن جني، كل مسألة يسألها يقول فيها فيها قولا، والتفصيل عند الابن، وكان ابنه أعلم منه. يقال هاتين الحالين، هاتين الحالين. لماذا؟ لأن الحال مذكرة اللفظ مؤنثة المعنى. فهمتم؟ كلمة الحال مذكرة اللفظ مؤنثة المعنى. ولهذا نقول إن بعض الناس إذا أراد أن يعبر في هذه الحالة يقول في هذه الحالة يصبح كذا وكذا مثلا، نقول الصواب أن تقول وفي هذه الحال. كذلك بعض الناس يقول الحالة الأولى، الحالة الثانية، نقول الصواب الحال الأولى، الحال الثانية، لأن الحالة مذكرة اللفظ إيش؟ مؤنثة المعنى. أقول إذا كانت الآية نعم نضرب مثالين للحالين. الحالة الأولى إذا كان اللفظ يحتمل معنيين ولا ينافي أحدهما الآخر قلنا نحمله على إيش؟ على معنيين. مثاله قول الله تبارك وتعالى والليل إذا أسأس أقرأوه ما نسيته والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس. أسأس هل المعنى أقبل أو المعنى أدبر؟ نعم فسرها بعض المفسرين بأقبل وفسرها بعض المفسرين بأدبر، يعني أن الله يقسم بالليل حال إدبار وحال إقبال. لو قلنا الآية للمعنيين جميعا يصح؟ يصح، لأنه لا تنافيان. فمن آيات الله العظيمة إقبال الليل، ومن آيات الله العظيمة إدبار الليل، لأن الله قال في كتابه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. إذن أعسس نفسرها بإيش؟ أقبل وأدبر. المثال الثاني لللفظ الذي يحتمل معنيين لكن لا يمكن أن يجتمع قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع إيش؟ خطأ، جمع قرء. ادرس اللغة العربية جزاكم الله خير، ادرسوا لغتكم. قروء جمع أرض، كقلوس جمع فلس سبحان الله جمع فلس. نعم إذن قروء جمع أرض. ما هو القرء؟ قيل إنه الحيض وقيل إنه الطهر. هنا لا يمكن أن نقول الآية للمعنيين جميعا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع، إذ أن الحيض ضد الطهر. وحينئذ نضرب المرجح نشوف هل القرء في اللغة العربية يطلق على الطهر أو يطلق على الحيض. إذا كان يطلق على الحيض دون الطهر أخذنا به، على الطهر دون الحيض أخذنا به. يطلق على هذا أحيانا وهذا أحيانا، ننظر للسياق حتى يتبين الراجح. أعود إلى أصل الموضوع. إن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الصراط ولا يهدي الصراط، صح؟ من الذي يهدي الصراط؟ الله. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقال ويهديك صراطا مستقيما. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد رشدا، وقلنا لو كان يستطيع أن يرشد أحدا أي أن يدخله في الرشد لأرشد من أمه أبا طالب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين مات عمه على الكفر قال والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وفهم بحق. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انتبه، ما كان، إذا وجدت ما كان في القرآن فذلك يعني الممتنع إما قدرا وإما شرعا. فالنفي بما كان ولم يكن في القرآن للممتنع إما شرعا ويش وإما قدرا. فلا يجوز شرعا للنبي والذين معه أن يستغفروا، وما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة. من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. أما إذا كان الإنسان في شك من قريبه هل هو كافر أو غير كافر فله أن يستغفر له، لكن إذا كان يعلم أنه كافر فإنه لا يجوز أن يستغفر له. يرد علينا أن إمام الحنفاء إبراهيم استغفر لأبيه، أجاب الله عن ذلك فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، كما قال له: سأستغفر لك ربي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهكذا يجب علينا يا أخوان، إذا تبين لنا أن أحدا من الناس عدو لله يجب علينا أن نتبرأ منه، ولو كان أبانا أو ابننا أو أخانا أو عمنا، لأن النسب صلته تضير إذا انقطعت صلة الدين. أنتم معنا؟ الدليل آخر. لا صلة النسب تضير إذا انقطعت صلة الدين. قال نوح: ربي كما صح أقرب الناس إليك من ابنك. سبحان الله، أقرب الناس إليك من الابن، لأن الابن طبعة منك، جزء منك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في فاطمة رضي الله عنها: إنها طبعة مني يريبني ما رابها. أقرب الناس إليك ابنك، بنتك، لأنها طبعة منك، هو أقرب إليك من الأب والأم. كان الله تعالى قد وعد نوح عليه الصلاة والسلام أن ينجيه وأهله إلا من سبق عليه القول منهم، وكان أحد أبنائه كافرا أدركه الغرق، فقال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، وفي قراءة لكنها ليس بعية: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. الله أكبر، هكذا يخاطب الله نوحا وهو أحد أولي العزم الخمسة من الرسل، يقول: لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انقطعت الآن صلة النسب، لما انقطعت إيش؟ صلة الدين. رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه: إن إبراهيم لأواه حليم. قل: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهل يملك لنفسه ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لغيره ضرا ولا رشدا، لكن هل يملك ذلك لنفسه؟ يا إخواني افهموا الخطاب، لا أملك لكم، والمخاطب غير المخاطب، المخاطب غير المتكلم، هو يقول: لا أملك لكم. فهل يملك لنفسه؟ ما الدليل؟ قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو نفسه عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وفي أحد كلنا يعلم أنه شج وجهه حتى سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم، وأنه كسرت رباعيته وحصل له من الأذى والمضر والضرر ما لا يدفعه إلا الله عز وجل. فإذا كان هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره، فإنه بذلك تنقطع جميع العرى التي يتشبث بها من يتشبث بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يدعون الله أو أشد مما يدعون الله. أنتم معنا؟ نعم. تجدهم إذا كانوا عند قبره صلوات الله وسلامه عليه يتجهون إليه بقلوب حاضرة وبقلوب منيبة وبقلوب خاشعة، يا رسول الله يا رسول الله. سبحان الله، رسول عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك لك ضرا ولا رشدا، كيف تدعو؟ قال نعم، لأن أعرابيا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فرأى في المنام أنه غفر له، أنشد بيتين: يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبه إيش؟ الآلاء أظن والأكم، القاع والأكم، نفس الفداء بقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، فرأى في المنام أنه قد غفر له، ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. كتاب المنصور يا محسن: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هل في الآية ما يدل على أن الإنسان يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب من الرسول أن يستغفر له أو لا؟ لماذا؟ الذي يظن أن الآية تدل على ذلك أعجمي لا يعرف اللغة العربية، لأن الله قال: ولو أنهم إذ ظلموا، ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا. لو قال ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك لكان فيها دليل لهذا المستدل، لكن الآية فيها إذ وإذ لما مضى ولا للمستقبل؟ إذ لما مضى، يعني إذ وقع منهم الظلم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا من جهة الدلالة اللفظية. من جهة الدلالة المعنوية، الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يستغفر لأحد أبدا. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يستغفر لأحد بعد موته، فإن مضمون قوله تكذيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان والرسول إنسان ميت ولا حي؟ ميت، هو ميت. الرسول صلى الله عليه وسلم ميت، غسل وكفن وصلي عليه ودفن، وهل يمكن للصحابة أن يدفنوا وحيا؟ لا يمكن. فالحياة والموت التي هي حياة الإنسان وموته ميت، والحياة البرزخية له وللشهداء لا تعد حياة دنيوية. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يستغفر لأحد لأنه إيش؟ قد مات. وإذا مات انقطع عمله. فلا تعلق لهؤلاء الذين يدعون أنهم محبون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما تشبثوا به من متشابه القرآن، ومن اتبع المتشابه فهو الذي قد زاغ قلبه. لحديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه منه فأولئك الذين سمى الله بحذرهم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك فمن دونه من باب أولى. والعجب أن أقواما من المسلمين مع الأسف يأتون إلى قبور موهومة يزعم أنها قبر فلان وفلان ممن شهد له في الصلاح، أو قبر فلان وفلان من إنسان مجهول يوضع له اسم الله أعلم هل يطابق مسماه أم لا، فيقفون عند القبر يتضرعون إليه كما يتضرعون إلى الله. ولكن قد يقول قائل: إن هؤلاء الجهلة قد يدعون صاحب القبر بما يدعونه ثم يكشف عنه وهذا يدل على أن صاحب القبر إيش؟ سمع الدعاء وكشف الغمة. فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أننا نعلم علم اليقين أن صاحب القبر المدعو لم يكشف هذا الضر. نعلم ذلك بقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. هؤلاء المدعوون إذا حشر الناس كانوا لهؤلاء الداعين أعداء. إذن الآية واضحة لأن كل من دعي من دون الله فإنه لن يستجيب لمن دعاه أبدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني لا ينبئك أحد مثل الخبير بالأمر وهو الله عز وجل. فنقول لهؤلاء الذين فتنوا بما حصل من كشف الغمة حين دعوا هذا القبر، نقول إن هذا ليس من صاحب القبر بدليل الآيتين المذكورتين وغيرهما. ما هو القطمير؟ ايش؟ في النواة يعني. طيب فيه شيء بديل. وفيه نقير. ولا يظلمون نقيرا. أجاب بالثلثين جزاه الله خيرا، باقي الثلث. النواة فيها ثلاثة: فطمير وفطير ونقيل. عرفنا القطمير وعرفنا الفطير وبقي النقيل، من يعرفه؟ طيب احسن، اجلس. نقرأ في ظهر النواة: وهذه الثلاثة يضرب بها المثل في القلة، يضرب بها المثل في القلة. إذن هؤلاء المشركون الذين يأتون إلى هذه القبور ويدعونها، ربما تكشف عنهم الغمة فيظنون أن هذا من صاحب القبر وهذا من الشيطان. إذن هل حصل كشف هذه الغمة بدعاء هؤلاء أو عند دعاء هؤلاء؟ أجيبوا أيها الطلبة، هل حصل بدعائهم أو عند دعائهم؟ الثاني: لا تكن مشتكى جزاك الله خير، في بدعائهم، عند دعائهم لا بدعائهم، أستغفر الله وأتوب إليه. إذن حصل عند دعائهم وليس بدعائهم، وفرق بين حصول الشيء عند الشيء وحصول الشيء في الشيء. ما هي الحكمة أنه حصل ذلك عند دعائهم؟ الحكمة الفتنة والعياذ بالله، أن الإنسان ربما يفتن، ربما يفتن تسهل له أسباب المعصية وأسباب الشرك حتى يقع في الشرك والمعصية. ونضرب لكم مثلين: المثل الأول في بني إسرائيل، والمثل الثاني في هذه الأمة. الأخ: المثل في بني إسرائيل، أنا لا يخالك إلا ذكيا. المثل المطلوب أن الله يسر لهم فعل المعصية امتحانا. لأنك نسيت في سورة البقرة، لكن البقرة تزويل قريب النصف. طيب يعني في صح قصة أصحاب السبت، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرعة على وجه الماء وكبيرة، وفي غير يوم السبت ويوم لا يسبتون لا تأتي. وبنو إسرائيل أصحاب فطور يحبون الأكل، ولهذا لما قيل ادخلوا الباب سدة وقولوا حطة، ماذا قالوا؟ قالوا حطة، نبي أكل، ما نبي حط ذنوب. فهم أهل شهوة، شهوة البطون، فقوا لا تأتيهم الحيتان إلا في يوم السبت، فضاق عليهم الأمر وكانوا أصحاب حيل، فقالوا نضع الشك شباكا في يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت وتدخل في الشباك وتنحبس به، فإذا جاء يوم الأحد أخذناه. صورة الفعل ايش؟ هنا لا بأس به، لكن حقيقته الوقوع في الحرام. ولهذا عوقبوا فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين، وأحيلوا إلى القردة لأن القردة أشبه ما يكون بالإنسان، وفعلهم أشبه ما يكون بالحلال، لكنه صورته صورة الحلال وحقيقته حقيقة الحرام. هذا مثل لبني إسرائيل، ولكن بني إسرائيل لم يصبروا. المثل الثاني في هذه الأمة، نجحوا يعني صادوا. طيب أحسن، بارك الله فيك. هذه الأمة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ابتلاهم الله تعالى في حال الإحرام بالصيد، والصيد محرم على المحرم، فأرسل الله عليهم الصيد، تناله أيديهم يعني يمسكونه بأيديهم، ورماحهم يصيدونه بالرمح، الزحاب يمسكونه باليد، والطائر الذي لا يصاده إلا بالسهام ينالونه بالرماح. ولكن المسلمين رضي الله عنهم نجوا من هذه الفتنة، لم يصيدوا صيدا واحدا. وبهذا يعرف الفرق بين هذه الأمة، جعل الله وإياكم منهم دعوة وإجابة، ونحن منهم دعوة، ونسأل الله يجعلنا منهم إجابة. طيب، إذن هؤلاء الذين يدعون القبور ثم تفرج عنهم الغمة فيظنونها من صاحب القبر، يقول إن الله تعالى يقدر ذلك عند دعوتهم لهذا القبر إيش؟ ابتلاء وامتحانا، حتى يعلم سبحانه وتعالى من هو مؤمن ومن ليس بمؤمن. وإلا فنحن نشهد أنه لا يمكن لهؤلاء المقبورين أن يجيبوا دعوة أحد من الخلق، بل هم لا يسمعون. إن تدعوهم إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولهذا يجب عليكم أنتم أيها الإخوة، إذا كنتم في بلد يكون عوامها بهذه المثابة، أن تنصحوهم وأن تقولوا إنه لا يملك كشف الضر ولا تحويله إلا الله عز وجل، حتى محمد رسول الله أعظم الناس قدرا وجاها عند الله لا يملك هذا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا، فمن الذي ندعوه لكشف الضر ولحصول الرشد؟ من؟ الله عز وجل، لا محمد عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فماذا قال له؟ قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. لما نسب الشيء إلى مشيئة الرسول ومقرونة بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية، زجره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بل أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. طيب، هل يجوز أن أقول لشخص تسبب لي بخير: هذا بمشيئة الله ومشيئتك؟ ليش؟ هو الذي أراه فأنقذني من الغرق مثلا، هل يجوز أن أقول هذا بمشيئة الله ومشيئتك؟ لا، لأنني إذا قلت ذلك جعلته ندا لله. ماذا أقول؟ ثم مشيئتك.
او اقول انقذني الله بك، انقذني الله بك، فاضيف الانقاذ الى من؟ الى الله، واجعل هذا الذي انقذني سببا. واضح؟ وهنا تنبيه صغير لكن معناه كبير. تجد في بعض المحلات الله حرف كبير، وبحذائه محمد بحرف كبير ايضا، هكذا مثل يدين متساويات. ما تقولون في هذا؟ هل هو نوع من الشرك ولا لا؟ نوع من الشرك، لان الذي يواجه هذه اللافته لا يعتقد الا ان هذين الاسمين والمسميين متساويان، وهذا لا شك. كما لو قلت عبد الله عبد الرحمن في مستوى واحد، كل يعرف انهما ايش؟ متساويان. اذا قلت الله محمد معناه ان هذين متساويان، وهذا نوع من الشرك. ولذلك ننصح اخواننا الذين يزينون اماكنهم من المتجرات والمجالس بمثل هذا ان يطمسوا هذا، ان يطمسوا لفظ الجلاله ولفظ محمد، لئلا يقعوا بالشرك في الشرك وهم لا يعلمون. قد يقول قائل المسلم يعرف ان الله هو الاله وان محمد هو الرسول، ولا يمكن ان يكون الرسول بمرتبه المرسل. فنقول المسلم يعرف ذلك، كما يعرف انه اذا قال بمشيئه الله ومشيئتك ان مشيئه الله فوق مشيئه الانسان، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التعبير، جعله شركا، فقال اجعلتني لله ندا. ومن المعلوم ان الذي يحمل بعض الناس على مثل هذا الصنيع هو شدة محبتهم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والولد والام والاب، وانه لا يتم الايمان الا بتقديم محبته على محبة النفس والمال والولد والوالد والناس اجمعين. ولكن هل يعني ذلك ان نجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله؟ ابدا، محبتنا لرسول الله من محبة الله. لو ان احدا من بني عبد الله ابن عبد المطلب مسلم، هل نحبه كما نحب الرسول؟ ولو كان من ابناء عبد المطلب، من ابناء عبد الله بن عبد المطلب، ولو كان مؤمنا، لا نحبه كما نحب الرسول. لماذا قدمنا محبة الرسول على محبة كل احد؟ ليش؟ لانه رسول الله، فمحبته من محبة الله، فكيف نجعل الفرع كالاصل؟ محبتنا لله عز وجل اقوى واعظم من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن ان نجعل لله ندا في المحبة ولا في اي شيء مما يختص به الله عز وجل. اذا ينبغي لنا ان نتفطن لهذه الامور، وان نكون عمليين لا نظريين. بعض طلبة العلم علمه نظري، يعني يعرف المسائل والقواعد والضوابط ويفرع عليها، وعنده قوة في الحكم المستنبط من القرآن والسنة والقواعد العامة، لكن ليس عمليا، لا ينفذ ما يعلمه لا في نفسه ولا في أهله ولا في جيرانه ولا في المسلمين. هذا غلط. الفائدة من العلم إيش؟ الفائدة من العلم العمل. وبعض الناس عملي نظري قوي، لكن عنده عنف، لا يعرف كيف يدعو الناس، ولا يميز بين شيء اعتاد الناس عليه ويصعب عليهم ان يتحولوا عنه، وبين شيء خبيث لم يعتده الناس عادة بعيدة يمكن ازالته باسهل شيء. وهذا خلاف الحكمة، يجب ان تعرف الفرق بين شيء اعتاد الناس عليه من ازمنة بعيدة فان هذا لا يمكن ان يتحول الناس عنه بين عشية وضحاها. وانظر اولا الى اصول الاسلام وفروع الاسلام. اول ما فرضت الصراط، اول ما فرضت الصراط كم؟ لا هذا قبل ان تنزل الارض. اول ما فرضت على الناس ونزلت الفريضة الى الارض كم؟ ركعتين. فلما هاجر الرسول جعلت الظهر والعصر والعشاء اربعا، هذا من باب التدرج. انظر الى الخمر، الخمر يحتاج الناس شربه، هل انزل الله عليهم ايه قاطعه بالتحريم مره واحده؟ لا، بالتدرج. اول ما نزل يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس، ذكر الله فيهما مضار ومنافع، واثمهما اكبر من نفعهما. الانسان العاقل اذا سمع هذا من الله عز وجل هل يمارس شرب الخمر وعمل الميسر؟ أجيب. العاقل لا يمارس هذا ما دام إثمهما أكبر من نفعهما، مع أن فيهما منافع هي منفعة واحدة ومنافع من صيغة الجموع منتهى الجموع، يعني منافع كثيرة، لكن فيهما إثم إيش؟ كبير. فالعبرة بالكيف لا بالكم. الإثم الكبير أكبر من المنافع الكثيرة، كل إنسان عاقل لا بد أن يدع هذا، لكن مع ذلك النفوس مجبورة على محبة هذا الشرع. ومن أزمنة متطاولة يصعب أن تتركه مرة واحدة. نزلت الآية الثانية في ذلك، الآية الثانية رفع أحسن. الآية الثانية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا تجنب الناس الخمر عند وقت الصلاة صار جزء كبير من وقت الناس لا يشرب فيه الخمر. الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في آية البقرة ذكرت اثنين، وفي آية المائدة ذكر أربعة. إنما الخمر والميسر والأنصاب التي تعبد من دون الله والأزلام التي يستقسم بها أهل الجاهلية رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلا يمكن للناس أن ينتقلوا من حال اعتادوها منذ أوقات أو أزمنة طويلة بمجرد كلمة أو نصيحة، لكن بعض الناس لغيرتهم على دين الله وشدة انتفاعهم في إزالة المنكر يريد من الناس أن يتحولوا بين عشية وضحاها، وهذا خلاف الحكمة. فصار طلبة العلم الآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: نظريون، والثاني عنيبيون، والثالث متوسطون. عندهم نظر وعندهم علم، لذلك أدعوكم بارك الله فيكم إلى أن يكون عندكم علم وعمل لكن عمل مقرون بالحكمة التي تقنع صاحب تقنع المخاطب ويمكن أن ينتقل بها من حال إلى حال. يقول عز وجل نرجع الآية التي كنا نتكلم عليها: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لن يجيرني أي لن يمنعني من الله أحد. إذا أراد الله بقوم سوءا إيش؟ فلا مرد له. إذا أراد الله بشخص سوءا فلا مرد له. إذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا يجيره أحد من الله فمن دونه من باب أولى. فلا يجير أحد من الله تعالى أحدا. الأمر إلى الله، والحكم حكم الله، والملك ملك الله، والتدبير تدبير الله، ولا أحد يملك أن يجير أحدا من عذاب الله. ولن أجد من دونه ملتحدا أي من سواه ملتحدا أي شيء أحدا أميل إليه فيعصمني، بل الله عز وجل هو الذي يعصمني مما أريده. فصار النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد ضرا ولا رشدا، ولا يملك منع نفسه من الله، ولا يجد أحدا يمنعه من الله إلا الله. ولن أجد من دونه ملتحدا. وإذا كان هذا في الرسول عليه الصلاة والسلام فمن دونه من باب أولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في دعائه وعبادته، وأن يتوفانا على ذلك، إنه على كل شيء قدير. أدعوكم أيها الأخوة في هذه الليلة المباركة أن تحرصوا على الدعاء، دعاء المضطرين، بأن ينصر الله إخواننا في البوسنة والهرسك على أعدائهم الصرب والكروات الظالمين الطاغين العكاظ، وكذلك إخواننا في فلسطين ينصرهم الله عز وجل على اليهود الظالمين المعتدين، وكذلك إخواننا في كشمير وغيرها من البلاد التي كان المسلمون فيها المضطهدين، لأن إخواننا المسلمين منا وبنا، وإن بعدوا عنا في البلاد فهم بيننا في القلوب. ويجب علينا أدنى ما يجب أن ندعو الله لهم بالنصر والتأييد والثبات، وأن يذل أعدائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الحسنى أن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، ونسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في البوسنة والهرسك على الصرب والكروات، وأن يورثهم ديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم، وكذلك إخواننا الفلسطينيون المسلمون الفلسطينيون في فلسطين، وكذلك إخواننا المسلمون في كشمير وغيرها. هذا ما نرجو الله عز وجل، ونسأل الله أن لا يخيب الدعاء. والآن إلى الأسئلة. وأذكر الإخوان الذين اشتركوا في المسابقة أن هذه المسابقة الأخرى، أن يعلموا أن آخر وقت لقبول الأسئلة أو الأجوبة في درس الصباح غدا إن شاء الله تعالى. نعم. وهذه إيش؟ إيه إجابة. وهذا سؤال. والله أخي أقول أخاف بحور الشعر تغرقنا. هذا سؤال بالشعر وجواب بالشعر، وفي إجابة ثانية تقول كذبة. ها؟ الآن أعطى الواحد إجابة ما أخذ ميمة. لا غير. هذا سؤال حطيت هنا. طيب هذا هنا ما يضيع إن شاء الله بإذن الله. خلاص نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنسأل الله العظيم أن يجزي الشيخ عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونسأله كذلك أن يرزقنا التوحيد الخالص والعمل الصالح والمتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول السائل: ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملعون؟ هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفي الحديث. فالسؤال: إذا كانت رؤية الأنبياء وحي، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما هو ثابت ومعلوم من امتناع رؤية الله عز وجل في الدنيا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث مشهور، وقد تولى تخريجه وشرحه الحافظ بن رجب رحمه الله، وكتب في ذلك رسالة مستقلة. فمن أراد أن يطلع على ذلك فإنه مفيد، ولكن السؤال الذي ورد يقول السائل: كيف نجمع بين هذا وبين امتناع رؤية الله تعالى في الدنيا؟ فالجواب أن رؤية الله سبحانه في الدنيا ممتنعة، لقول الله تعالى لموسى لما قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وامتناع رؤية الله عز وجل في الدنيا ليس امتناعا لذات الرؤية، ولكنه امتناع لأن الإنسان لا يتحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا. ولهذا قال الله لموسى: انظر إلى الجبل. ومعلوم أن صبر الجبل